الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط في هذه القاعدة، قاعدة الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. وضحنا بأنه هذه القاعدة تقول الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. وضحنا معنى مقصود من الجمع، قلنا هو الجمع العرفي وليس الجمع التبرعي، وقلنا هذا الإمكان هو الإمكان العرفي، وقلنا بأن أولى هذا بمعنى اللزوم، هذا ما يمكن أن يقال مع اختلاف الآراء في ذلك كما أشرنا في البحث السابق. قلنا عندنا مسألتان، مسألة بالنسبة لهذه القاعدة يتحدثها عن مدركها، وقلنا لا يجي المدرك إلا العقل، حكم العقل بالأولوية الجمع مع الإمكان، فبطبيعة الحال هو أولى من الطرح، وأن ادعي الإجماع على هذه القاعدة كما ينقل. المسألة الثانية وهي مسألتنا في هذا اليوم هو تتم مناقشة ماذا؟ تتم مناقشة هل أن الجمع التبرعي محقق لهذه القاعدة، يعني الجمع أولى من الطرح، أو الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح، هل يعني أن الجمع التبرعي والذي قلناه كما قلنا هو يكون جمع بين مدلولات الأدلة المتعارض بنحو لا يتناسب مع الضوابط المقررة عند العرف، يعني تبرعي بعد واضح من نفس العبارة، يعني بتعبيرنا من جيبه الخاص كيف ويؤول وبلا ضوابط بلا منطلقات وما إلى ذلك كما شرحناها بالأمس البحث السابق. فقلنا هل هذا الجمع التبرعي محقق للقاعدة، بعبارة أخرى هل يحقق القاعدة أو تتحقق القاعدة بالجمع التبرعي أو فقط نقتصر على الجمع العرفي؟ قلنا في جملة واحدة الجمع التبرعي لا يحقق هذه القاعدة، فلا يمكن أن نقول بأنه بالجمع التبرعي يكون الجمع أولى من الطرح، بل الطرح أولى من الجمع إنجاز التعبير، وذلك لبيان إجمالي ذكره المصنف وبيان تفصيلي. إحنا يعني ما أدري حسب النظرة السريعة بأنهم فقط نوضح هذا البيان الجواب بالنسبة للبيان البرهاني، هو عبارة عن ذكر محتملات أربع ثم القيام بإبطال هذه المحتملات وإثبات في النتيجة عدم إمكانية أو عدم جعل الجمع التبرعي ماذا؟ عدم جعل الجمع التبرعي محققا للقاعدة. فنحاول أن نجيب على هذا المعنى أولا، ثم اختصارا كما نرتي أفضل أنه مع التطبيق هذه المحتملات نوضحها، يعني ما في تقريبا شيء يعني نحتاج أن نكرره، يعني تقريبا الفكرة تكون واضحة. بالنسبة للجواب هل يمكن الجمع التبرعي أن يكون هو محققا للقاعدة؟ نقول لو كان مضمون القاعدة يعني قاعدة الجمع أولى من الطار أو الجمع مهما أمكن أولى من الطار، لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها هو ما يشمل الجمع التبرعي، سوف يلزم أن لا يكون عندنا ماذا؟ دليلان متعارضة، فان كل دليل أدلة متعارضة ممكن الجمع، لأنها تبرعا بعد بأي كيفية مهما أمكن بأي طريقة نحاول قدر الإمكان أن نخرج، وعلى هذا طبعا له لازم، وهو لازم أن بعد نرفع اليد أو نطرح كل ماذا؟ كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار والروايات العلاجية اللي يأتي الحديث عنها، فان كل روايات العلاجية ما لها معنى أساسا كيف تعالج، لأنه بكل ما يمكن ماذا أن نجمع، وعلى هذا الأساس حامل هذه الأخبار على التعارض، لأنه لا يوجد تعارض أساسا، كما سيتضح إن شاء الله بأن في الجمع التبرعي كنتيجة أخيرة الجمع التبرعي أصلا يرفع التعارض، يعني كأنه لا تعارض إذا أمكننا العرفي معذة، إذا أمكننا بالجمع العرفي في الحقيقة، في حقيقة كون هناك جمعا عرفيا بين المتعارضين هو بقوة عدم التعارض أساسا، ولا لو كان التعارض متحقق مستقر لا يمكن أساسا كما تعلمون. فعلى هذا الأساس أن بالجمع التبرعي هذا الذي نرفضه، بالجمع التبرعي سوف تؤول القضية، لأنه لا يكون عندنا حاجة، أو أصلا كل أخبار التعارض وكيفية علاج التعارض ليس لها معنى، لأنه لن يكون هناك تعارض إلا ربما في فرد نادر جدا، وهذا تقريبا ربما لا وجود له يعني واقعا من هذه الصور، يعني بحيث أنه لا يمكن يعني يجينا مثلا، لأن الجمع التبرع يعتمد على التأويلات، تأويل هذا وتأويل هذا ورفع التفنافي بهذا المعنى، ولا يوجد دليل على هذا الجمع أو شاهد أو ما شاكل ذلك، إلا إذا فرضنا بأن هناك تعارض متعارضين على نحو نصف الدلالة، حيث أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه التأويل، وهذا فرد نادر يعني تقريبا شبه نادر وما إلى ذلك. هذا تقريبا البيان الذي هو الجواب لذكر هذا. ثم يقول هناك بيان آخر برهاني، يتكلم عن أقسام، يقول هكذا، يقول بأن المتعارضين لا يخلو عن حالات أربع، إما وإما وإما وإما، ويقول ماذا الحالة الأولى هكذا نردها، الحالة الثانية هكذا، الحالة الثالثة هكذا، الحالة الرابعة هكذا، وما إلى ذلك، ونصل إلى النتيجة وهي حاصلها أنه لا يمكن أن نجعل أو نقبل الجمع التبرعي أساسا في هذه القاعدة، أو أنه هذه القاعدة تشمل الجمع التبرعي. واضح؟ هذا تقريبا خلاصة الفكرة. طبق العبارة. قال وصلنا في الناحية الثانية. قال وأما من الناحية الثانية فإنا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي، يعني أمور بعد كيفية ذوقية استحسانية، الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثابت. نعم لو كان عندنا شاهد أو رواية على هذا الجمع نعم نقبله، ما عندنا مشكلة، ولكن لا لذات الجمع التبرعي، لأنه نتيجة نرجع لنفس الرواية الدالة على ذلك. قال وأما من الناحية الثانية فإن نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث، وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، يعني من جهة أنه إن مدركها العقل، والعقل يستسيق، المهم أن لا تجعل التعارض موطأ قدم مهما أمكنك، حتى بالجمع التبرعي. هل الدليل العقلي يشمل هذا المعنى؟ يقول إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ، لأن ما نحرز ونقطع بأنه فعلا متكاذبان، فنحاول مهما أمكن نجمع، يقول وهو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع أو لا. يقول ولكن يجاب عن ذلك إنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، وللزم طرح كل ما ورد أو كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية، ما لها كلمة كما سيأتينا إن شاء الله، إلا فيما هو نادر ندر لا يصح حمل الأخبار عليها، يعني حمل الأخبار المتعارضة، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته، وهو صورة كون كل من المتعارضين ماذا نصا في دلالته، لا يمكن تأويل بوجه من الوجوه، ولا يمكن تأويل بوجه من الوجوه بأي تأويل، هذا يعني نادر جدا. واضح؟ فلذلك إذا نحن قبلنا الجمع التبرعي سوف نحصر الروايات العلاجية فيما هو نادر، هذا خلاف يعني أشبه ب مثل ما يقولوا أشبه ب تخصص الأكثر مستأجر يعني. جينا روايات كثيرة في حل التعارض لأفراد نادرة جدا بعيد يعني عن مذاق الشارع، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين أيضا. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الآن يقول وببيان آخر برهاني يعني لإثبات المدعى، يقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع، إما أن يكونا مقطوعي الدلالة، لاحظ مضموني السند، هذه الصورة الأولى، مقطوع الدلالة يعني نص، هذا نص وهذا نص، ترى هذا نص في الحرمة هذا نص في الوجوب مثلا، لكن مضموني السند يعني هذا خبر واحد وهذا خبر يعني مو متواترين، أو بالعكس يعني ماذا، مقطوعي السند يعني متواترين ولكن مضموني الدلالة، هذا ظاهر وذا ظاهر مو ناص، هذا حالتين، أي يكونان مضنوني الدلالة مقطوعي السند هاتان حالتان، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضنون السند والآخر بالعكس، يعني واحد هذا مقطوع الدلالة ناس لكن سنده خبر واحد، الآخر شو يصير
صحيح
يعني متواتر في السند مثلا مقطوع السند ولكن دلالة ظنية واضح، أو يكون أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا، مظنوني الدلالة والسند ماذا معا، يعني هذا هم مظنون الدلالة وهذا مظنون الدلالة، هذا مظنوني السند وهذا يعني خبر واحد وخبر واحد مثلا. الآن خب تقول هذه صور ثلاث نحتمل، قد يكون عندنا هم صورتان أخريتان، يقول هذا الصورتان الأخريتان اللي راح نذكرهم للأخ ذكرناهم أين فيما تقدم وأخرجناهما، لا يمكن التعارض بين من، نتكلم عن وجود تعارض ولا يمكن تعارض، يقول أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونه متعارضين، يعني لاحظوا ما قلنا في صفحة 211 على كتابي أنا، قلنا لا يمكن أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين، لا يمكن أساسا، يعني يستلزم مال تكذيب المعصوم، هم هم نص وهم سندا، يعني هذا هم يقول الخمر حرام هم نص، الخمر حرام نص في الدلالة وقطعي السند خبر متواتر، وهم يجيك نفس الشيء الخمر حلال نستجيره بالله، هم قطعي السند وقطعي الدلالة، قلنا هذا لا يمكن، حتما واحد منهم كاذب بلا أشكال، لأنه لا يستران من المعصوم أصلا، لا يمكن صدوره من المعصوم لأنه ماذا يستلزم تكذيب المعصوم، هم بالنتيجة هم يرجع إلى مسألة ماذا، مسألة أنه القاطع يكون أن القطع هو رؤية وانكشاف، فيكون تعارض بين قطعه بالحلية وقطعه بالحرمة، وهذا لا يمكن اجتماعهما، هذا بحث ذكرناه إذا تذكرون بحث السابق، هذا الفرض خارج بعد، الفرض الآخر أن يكون أحدهما قطعي الدلالة والسند والآخر ليس كذلك، خوب إذا كان الآخر ليس كذلك لا يقع طرفا فين
في التعارض،
وانت سالم انتبه الموضوع، اذا نحن مع من ما هو قطعي السند والدلاله مثلا، ولذلك يقول اما فرض احدهما او كل منهما مقطوع الدلاله والسند معا فان ذلك يخرجهما عن كونه متعارضين كما اشرنا، بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم، يعني انه واحد منهم او احدهما، وعليه فللمتعارضين ماذا أربع حالات ممكنة لا غيرها، نجي للحالات الممكنة، أما هاتان الحالات اللي ذكرناهما ليست أمور ماذا أو حالات ممكنة، قال وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها، فإن كانت الأولى يعني الحالة الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، أي حالة الأولى يعني مقطوعي الدلالة مظنوني السنة، فلا مجال فيها فعلا، إذا كان هذا ناس وهذا ناس على مستوى الدلالة ما نقدر نتصرف في واحد منهم، هذا قال حرام وهذا قال حلال، نبقى الكلام إين في السند لأنه مظنوني، فشفنا مرجح في السند نأخذ به، ما شفنا خب يتساقط هذا الحكم بعد، ما عندنا طريق آخر، ما نرجع يعني جمع دلالي ما ممكن أساسا لكونهما مقطوعي الدلالة، يعني ما يمكن أنت تجمع بين مثلا الحرمة والوجوب مثلا، ما يمكن يكون شيء حرام وواجب، هذا مقطوع هذا مقطوع الدلالة، فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسان، يعني قاعدة من الجمع أولى من الضار كما أشرنا إليه. بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية، صحيح مظنة السنة، لكن قد يكون هذا مثلا في كتاب مشهور، هذا ليس في كتاب مشهور أصلا مشهور مثلا، أو هذا مثلا عمل به الأصحاب، نعم جابرية السند، يعني مرجحات على كل حال سندية كما تأتينا. قال بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية، أو إذا ما في مرجحات سندية ولا ميزة لحدهم على آخر سندان ماذا؟ أو يتساقطان حيث لا مرجحة، أو يتخير بينهما. لاحظ في النتيجة لا يمكن نعمل بقاعدة الجمع أولى من الطار، هذا إذن الصورة الأولى. وإن كانت الثانية صورة الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين، لأن قلنا الثانية ماذا؟ أو بالعكس أن يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند، مقطوعي السند إما آيتين، خب آيتين بعد قطعي الصدور القرآن قطعي الصدور، أو ماذا؟ خبرين متواترين، هذا خبر متواتر وهذا خبر متواتر من جهة السند مقطوع، لكن مظنوني الدلالة. هنا يقول فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح ماذا؟ أحدهما من ناحية السند، أصلا لا يمكن تقولهم سندان مقبلهم كليهما، أدخلهم كرد الآيتين استجروا بالله، أو رد الخبرين المتواترين لا لم، أو لا أحدهما دون الآخر، تقول أنا بعمل بهذه الآية من جهة سند هذا الثاني، قلنا هذا ترجيح بلا مرجح. يقول فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح إحداهما من ناحية السند، فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، لأن مظنوني الدلالة. يقول ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا، تقول هذه أصالة الظهور ظاهرة فيه على حرمته، هذا ظاهر على تراب وجوبه، لا يمكن لأنه في تكاذب يستلزم التكاذب. ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور، وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرين على الآخر، يعني مثلا من الجمع العرفي ماذا؟ مثل لو كان حكومة ورود يكون دليل حاكم على دليل آخر، هذا جمع عرفي، أو دليل وارد على دليل آخر مضيق أو موسع أو حاكم أو كذا، أو عام أو خاص، هذا عام وهذا خاص، أو عندك قرينة وذي القرينة مثلا، هذا جمع العرفية المتعارفة.
نعم.
حيث أنه بعد الجمع لو ألقيت على العرف يراها بأنها منسجمة ومتلائمة وغير متكاذبة، واضح؟ إن أمكن بالجمع التبرعي كان بها، ما أمكننا مع ذلك الجمع العرفي كان به، وإلا إذا نحن والجمع التبرعي لا يمكن، هذا اللي ما يريد يقول فيه. يقول وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين، يعني ترى ألف مثلا معين قرينة على الآخر ذاك ذي القرينة، طبيعي نقدم القرينة على ذيل قرينة كالعام الخاص مثلا، أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجود جمع الدلالة، لا ما أريد نشرح لأن هذا يأتينا بحث في الجمع الدلالي، ما أريد فقط وينظر الآن فعلا ما ذكر أمثلة، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر، هذا المطلوب إذا أمكننا هو هذا اللي نحن نصده، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، فيدخلان بحسبه إين في باب الظواهر، ويتعين الأخذ بهذا الظهور، ويتعين الأخذ بهذا ماذا؟ بهذا الظهور، واضح؟ خب هذا واضح. بعد احنا يعني ان امكننا جمع العرفي هنيئا لنا واغن حتى خرجنا من هذا المأزق. يقول وان لم يكن هناك جمع عرفي فان الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل اين؟ ليدخل في باب الظواهر، ويكون موضعا لبناء من؟ لبناء العقلاء، يقول ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، لأنه إحنا قلنا من أهم أدلة الأخذ الظاهر ما هو بناء العقلاء، وهنا في الجمع التبرعي ما يدخل تحت بناء العقلاء، يعني العقلاء يقبل. ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء، فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا في يعني في جمع نحن فيه في باء في باء ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، يعني أو موضوعا لبناء العقلاء بحيث أنه يشمله دليل العقلاء، والجمع التبرعي خارج. ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، فما الذي يصح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ لأنه ممكن هكذا، هذا يجمع جمعا تبرعية من عنده، هذا يجمع جمعا تبرعية من عنده، وبالتالي خلافي ماذا؟ خلاف ما عليه أهل العرف والمحاورة، مضافا إلى أنه يستلزم إذا قبلنا هذا التأويل دون غيره يستلزم الترجيح بلا مرجح، يعني أخذ شيء بلا دليل. وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل ماذا؟ يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفار. واضح هذه النقطة؟ هذه الصورة ماذا؟ الصورة الثانية. الآن الصورة الثالثة، وإن كانت الثالثة، أي صورة الثالثة؟ يعني قلنا أن يكون أحدهم مقطوع الدلالة مظنون السند، واحد يعني مقطوع الدلالة لكن سنده خبر واحد، والآخر بالعكس مظنون الدلالة مقطوع السند. واضح الصورة الثالثة الآن؟ هذه يقول وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند، لأنه هذا فنأخذ ماذا؟ بقطعي السند بعد، وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة فنأخذ مقطوع الدلالة، يعني نجعل مقطوع الدلالة هو أولى بعد على فنتصرف في من؟ في مظنون الدلالة. فإذا كان مقطوع الدلالة يقول بالوجوب وذاك يقول بالحرمة، فش نسوي في مظنون الدلالة؟ نحمل الحرمة فرضا على الكراهة، صحيح؟ وهذا التصرف يعني على مستوى الدلالة. وإلا لا نقدم السند نعمل بما هو مقطوع السند كالمتواتر، وش تصرف في سند الآخر؟ نقول ذاك مثلا أولى هذا نقدمه مثلا لكونه متواتر أو لكونه كذا بهالمرجح يعني، أو طرحهما معا، إما عندك هكذا أو ماذا تطرحهما معا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك، يعني نجعل هذا مقطوع الدلالة شو يصير فرضا قرين على مظنون الدلالة، أو افترض خاص على العام، أو حاكم ومحكوم، وارد ومورود، وهكذا. إذ يكون قرين على المراد من الآخر فيدخل بحسبه إين في الظواهر التي هي حجة. فعلا جمع تبرعي واضح، معذرة جمع عرفي واضح ومقبول. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، يعني هذا مقطوع الدلالة لا نستطيع نجعله حاكم، لا نجعله وارد، لا نجعله ماذا قرينة، لا نجعله خاص، ما يمكن أساسا. ترض مثل لو كان الأمور بين مثلا باب المثال مثلا بين واجب وحرام، مقطوع الدلالة يقول بالحرمة وذاك يقول بالوجوب مثلا، فعلا ما نستطيع نتصرف مثلا. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل ماذا؟ فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل إين في الظاهر، يعني يكون بعد له ظهور، أحسنتم، حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء ولا دليل آخر عليه كما تقدم أين في الصورة الثانية، يعني ذي التأويلات التبرعية كنا ماذا لا ترجيح لحد على الآخر. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة، فلا يكون الجمع أولى إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دلال من 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 دليل أصالة ماذا؟ الظهور. وكذلك العكس، يعني ليس ماذا يعني مقطوع السند أولى من مقطوع الدلالة، ولا مقطوع الدلالة أولى من مقطوع السند؟ ما عندك مرجح يعني من أي باب؟ أنا أقول لك سيدنا مثلا أنه لماذا قدمت هذه الرواية؟ تقول لي أن هذه مقطوع الدلالة، خب على مظنون الدلالة. أقول لك لماذا لا تقدم مقطوع السند على مقطوع الدلالة؟ فلا يوجد مرجح يعني. يقول وكذلك العكس، ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح لو كان مقطوعي السند. هذا تمام الكلام. إيه الصورة الثالثة الأخيرة، الصورة الرابعة والأخيرة. يقول وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظرف الآخر. ما هي الصورة الرابعة أساسا؟ الصورة الرابعة يكونان مظنوني الدلالة والسند معا، أدنى المراتب. هم هذا مظنون سندا، مظنون يعني خبر واحد وخبر واحد فرضا، هذا ماذا؟ ظني والدلالة، يعني ظاهر وظاهر، ما في ناقص. لاحظ. يقول وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. موكو الآن الكلام عن أنه ما هو يعني أصالة الظهور في هذا نقدمه على أصالة الظهور، أو أصالة السند على أصالة السند. لاحظ، لا بين أن هذا ظاهر وظاهر، لأنه ماذا؟ لأنه كليهما ظهورين، ما في عندك قطعية الدلالة ولا عندك قطعية السند لكي ماذا تقول يدور بينهما أساسا، لا هم بمستوى واحد. الآن واضح. يقول والسر في هذا الدوران، يقول إن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء. لأن هناك لما نقول لو دار الأمر بين سندين، يعني واحد سند قطعي السند، واحد ظني السند، ولو دار الأمر في الدلالة يدور بين ماذا؟ بين قطعي الدلالة وبين قطعي وبين ظني الدلالة، بينما هنا كلاهما ظنيان سندا وكلاهما ظنيان دلالة، فيدور الأمر مو بين الظهورين والسندين، يدور بين أصالة الظهور هنا وأصالة الظهور هنا،
أصالة
سند هنا وأصالة سند هنا، أو أصالة الظهور هنا وأصالة الظهور هنا، لأنهما معنا إحنا الآن قطعيات. فلذلك يقول وعلى هذا الأساس كما حجة خبر الواحد قائمة هنا، قائمة ماذا هنا، وكما أصالة الظهور حجة الظهور قائمة هنا، ماذا قائمة هنا، فلا ترجيح. يقول والسر في هذا الدوران أن دليل السند، أن دليل معذرة حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على من؟ على الآخر حسب الفرض. فرضنا مظنوني السند، وكذلك دلالة حجية الظهور هم مظنوني الدلالة. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. إذا تقول أنا والله بأخذ بعمل بحجية السند، لأن السند حجة في كليهما، حتما سوف يستلزم ماذا؟ كذب أحدهما على مستوى الدلالة. أو تقول لا، أنا سوف أخذ ماذا؟ بحجيتهما في الدلالة، لأن حجية الظهور سارية هنا وحجية الظهور سارية هنا، نقول حتما سوف يستلزم تكذيب أحدهم على مستوى السند. واضح. يقول ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. واضح. وإذا كان الأمر كذلك، لا حين يدور الأمر بين هذا، ترى إن هذا حجة في سنده وهذا حجة في ظهوره، فمن نرجح؟ وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر. يعني اللي ما عندنا هنا الآن قاعدة في علم الترجح أو في مفاد الترجيحات، أنه إذا دار الأمر بين حجية دلالة أصالة دلالة وأصالة سند نقدم أصالة الدلالة، أو العكس، ما عندنا هذا. إذن هنا لا يمكن الجمع أولى من الطار. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم. واضح؟
نعم.
بهذا المستوى الآن نبقى الكلام، لو كان عندنا قدرة على الجمع العرفي كان بها، ما كان قدرة نرجع إلى الجمع التبرعي، والجمع التبرعي ليس مقبولا. يقول نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بعد لازم واحد ظاهر واحد أظهر مثلا. ما تقول مثلا بعض الفقهاء يقول على الأظهر هنا، لأن دار بين الظهور والأظهر فتصرف الدلالة. واضح؟ نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما كظاهر وأظهر مثلا، فلا يصلح كلهما لمعارضة الآخر. خب إذا وجدنا التلام بعد ما صار تعارض، ومن هنا نقول هذا اللي قلنا أشرنا إليه في الأول البحث، ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطارح. ها بل الجمع العرفي ترقي الآن، بل الجمع العرفي يخرجان عن كونهما ماذا متعارضان كما سيأتي، فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما
مع
إذا أمكننا في الجمع العرفي. أصلا الجمع العرفي حقيقة إذا أمكن الجمع العرفي أخرجنا عن دائرة التعارض، ما متعارضين بدوان ظهورا، وإلا يعني بدوان نظرة ساذجة أولي، وإلا في الواقع مع الجمع نستكشف أنهما لا تعارض، مثل العام والخاص، مثل القرينة وذي القرينة كما أشرنا. الآن الكلام إذا ما أمكن الجمع العرفي فهل نتحول إلى الجمع التبرعي؟ نقول هذا لا يمكن. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما. واضح؟ فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من أين؟ من التعارض. وعليه فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية، أو يتخير بينهما، أو يتساقط. عندك ثلاث حالات: إذا ما أمكن الجمع العرفي يتساقطان، أو نشوف أحدهما مزية على مستوى السنة، أو التخير بينهما على المباني. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة إن مفروضة للمتعارضين. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن حاصل ما يمكن أن نقول إذا القاعدة مسارها فقط في الجمع التبرعي لا غير، في الجمع العرفي لا غير. هذا خلاف لا غير يوم كامل عندنا في ذاك. نعم القاعدة الطار الجمع أولى من الطار لا يكون إلا في الجمع العرفي، ثم الجمع التبرعي لا يمكن بهذا البرهان وبهذا البيان. يقول فتحصل من ذلك كله إنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. الآن المصنف يقول إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور، الآن تقريبا أمور سبعة، الآن نأتي لأساس البحث لأن كلامنا عن كيفية الجمع. فإذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود. والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة، ما هي؟ قال نتكلم عن الجمع العرفي هذا أولا، ثم ما هي القاعدة الثانوية في المتعادلين كما سيأتي، ثالثا ما هي المرجحات السندية وما يتعلق بها. قال إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحث ثلاثة: الجمع العرفي، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، والمرجحات السندية وما يتعلق بها. هذا تمام الكلام إن في هذا البحث. إن شاء الله يأتي الحديث في هذه الأمور الثلاثة تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.